أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الصنع. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا أخشى الفقر الأكتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحم من بيننا، أن يجمعنا في مستقر رحمته مع من غرف كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارحم أخي محمد صابر، اللهم اخلفه في عقله في الغابرين، وارفع درجته في عليين، واحشره يا ربنا في المهديين. اللهم اجعله ممن حط رحاله في الجنة يا رب العالمين، واغفر لنا وله، وألحقنا وإياه بنبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، وبأصحابه الغر الميامين جميعا، اللهم أمين. نتحدث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مستمرين في عرض سلسلة وخمدة النار. سلسلة وخمدة النار هذه الحلقة الخامسة منها. سريعا نذكر حضراتكم بما كان قد سبق من هذه السلسلة. المجوس لم يتقبلوا بقيادة كبيرهم كفر الإسلام، بل رفضوه مستكبرين في زمن النبوة، ومزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعو عليه فيقول: مزق الله تبارك وتعالى ملكه. لم يكتفي كسرى بهذا، بل إنه أمر عامله في اليمن باذان أن يرسل رجالا حتى يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصفاد والقيود، ولكن الله عز وجل قتل كسرى في تلك الليلة. ثم هدأت الأمور، ومزق الله تبارك وتعالى ملك كسرى، حيث قام ابنه شيرويه فقتله، وقتل 18 رجلا أو 18 رجلا من أهل فارس من أبناء الملوك حتى يستبد له الملك، ولكنه هو الآخر قتل أو قتل. فجاءت يعني البديل الاستراتيجي اللي هي حتكون بوران بنت كسرى، اللي كانت تعين ما بين وقت وآخر. وهؤلاء القوم اللي هم الفرس كانوا قد عينوا شابا صغيرا أو فتى صغيرا، لكن كان هناك ما يشبه الإدارة التي تدير بلاد فارس، لكن يبقى الملك في آل ساسان أو في بيت ساسان اللي هو البيت الكياني. الفرس انتبهوا يعني مبكرا لخطر الإسلام، فما كان منهم إلا أنهم انتهزوا فرصة ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام، وأيضا منع بعضهم الزكاة، وعندئذ بدأوا يتواصلون مع هؤلاء. مناطق الردة كلها حتى منطقة اليمن أو منطقة صنعاء اللي كان فيها الأسود العنسي، هذه المنطقة يا إخواني كانت منطقة نعم تتبع بلاد فارس، لكن الأسود العنسي كان يعني مصبوغا بصبغة عربية قومية، ده المكان الوحيد اللي كان بعيد عن الفرس، وقام بهذا الأمر منفردا دون انتماء إلى الفرس. لكن بقية الأماكن الفرس أعطوهم المال، أعطوهم المدد، أعطوهم المساعدات اللوجستية كما يقولون. طبعا بعد كده كانت هذه الحرب رغم شراستها إلا أنها كالمناورة بالذخيرة الحية، استفاد منها المسلمون استفادة بالغة، إداريا حربيا تنظيميا، كما أفرزت قادة كبارا، وتعلم المسلمون وقتها يعني عدة أساليب جديدة للقتال وللحرب. وطبعا بدأ سلاح الاستطلاع وسلاح المؤن أو الإمداد والتمويل يظهر في الأفق. انحصر غبار المعارك عندئذ في الجزيرة العربية، وأيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب تارة أخرى. وعندئذ توجه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بباصرتيه إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. عندئذ بدأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يستكمل ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد دعا بلاد فارس إلى الإسلام عن طريق كسرى، كما أنه قاتل الروم، كما أنه توسع في خيبر وفلك وأم القرى وتيماء وهذه المناطق كلها. فعندئذ بدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع بلا يفعله المثنى بن حارثة الشيباني يستدعيه، فلما استدعاه علم منه أن في قومه إسلاما، وبدأ يسمح له بصفة رسمية بالهجومات على بلاد فارس وبالغارات على بلاد فارس. ففي التوقيت ذاته بدأ يعينه ببعض القوات الإسلامية، وقرر أبو بكر أن يكون قائد هذه المعارك، سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بمشورة من عمر بن الخطاب، وأيضا كان معه عياض بن غنم أو عياض بن غن رضي الله عنه وأرضاه. هنا بدأ التاريخ يسطر انتصارات خالد بن الوليد، ويعلن عن ميلاد بطولة جديدة لخالد رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيف الله المسلول في الجبهة الفارسية. الخطة كانت تقتضي الآتي: أن سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه يفتح الحيرة اللي هي العاصمة العربية، اللي هي العاصمة الثانية لبلاد فارس، وكان ميناؤها أو ميناؤهم أيضا اللي هي الحيرة، وكانت مركز التمويل والإمداد، وفي التوقيت كانت عاصمة المنافرة الذين كانوا يمدونهم بالجيوش والعتاد كما رأينا في يعني مرات عدة وكما سنرى أيضا. وأيضا كان أبو بكر يريد فتح الأبلة اللي هي فرج بلاد فارس ناحية الصين والهند، وكرح يمنع الإمدادات عن الجزء المجوسي أو الأعجمي أو الفارسي من بلاد العراق وبلاد فارس. وابتدى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكأنه درس طبيعة الفرس، طبيعة الجلد الفارسي، طبيعة أنهم ينتفضون، طبيعة كمان القبائل المتنصرة التي يعلم أنها لن تدخل في الإسلام بسهولة. فكان غرضه أن احنا نعمل عملية تأمين الأول للبلاد المفتوحة، وفي التوقيت ذاته نقيم المسالح، يعني يكون فيه حاميات ويكون فيه أسلحة ويكون فيه عرب، وكده أستطيع أن أنا أذهب إلى صفصون اللي هي المدائن وبعدها تفتح بلاد فارس. ودي كانت عبقرية من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه رأيناه وهو يفتح البلدان البلدة تلو الأخرى، وهو يهزم الفرس هزيمة إيه؟ ماشي، هزيمة منكرة، حتى وصل الأمر يعني إلى أن سيدنا خالد فتح تلتين بلاد فارس. شفت المعارك اللي فات دي كلها في 40 يوما فقط، 40 يوم فقط يا إخوان، 40 يوما فقط هي المدة التي كان خالد رضي الله عنه وأرضاه فتح فيها ثلثي بلاد العراق. الأمر لم يستلزم أكثر من 40 يوما، الأمر لم يكن يستلزم عند خالد أكثر من 40 يوما فقط، وأذل المجوس وأذل الفرس، وبدأ جحيم الهزائم الفارسية يعني يشتعل يوما تلو الآخر. بدأ سيدنا خالد يتوجه ناحية الحيرة. طيب هو رايح ناحية الحيرة، المشكلة دلوقتي مع سيدنا خالد إن جيشه 18 ألف. طيب 18 ألف واحد، وطبعا في خسارات لأفراد معينين كده أو بعض الأفراد داخل المعارك الذين يقضون نحبهم شهداء. طيب هنا سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه كمان متأكد وعارف إن في مسألة صعبة، وهي مسألة إنه في أرض الكمائن والدسائس وأرض الخداع، لأن دي بلاد المجوس، ومعروف إن هم يعني كانوا من أكثر الناس استعمالا للخدع الحربية وأكثر الناس استخداما للحيل. فبدأ سيدنا خالد يفكر كيف يذهب إلى الحيرة. أولا الحيرة هي العاصمة العربية أو العاصمة الثانية لبلاد فارس، ثانيا هي قناة إمداد للجيش الفارسي بعشرات الألوف من الجنود، وإحنا شفنا إزاي إن العرب المتنصرة كانت بتقاتل مع الفرس ضد إخوانهم من العرب. برضو هيكون في نوعية المقاتلين العرب اللي هم عندهم شجاعة أكثر من الفارسي، إحنا شفنا في معركة ذات السلاسل إن هرمز من جبن الجنود عنده ماذا فعل؟ ربطهم بالسلاسل، ربط كل اثنين بسلسلة، لكن العرب لم يكن عندهم هذا الأمر، العربي لم يكن يفر، العربي كان ثالثا في كل معاركه التي يخوضه. كده سيدنا خالد هيمشي ناحية الشمال بعد معركة الولجة خلاص، وبعد المعارك الثانية حيرجع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يوصل الى الحيره، فحيروح كما قلت لك ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال. طيب فيه النهر، وفي التوقيت ذاته فيه المنطقه البريه. طب النهر اللي هو نهر الفرات، طب سيدنا خالد هيمشي ازاي؟ سيدنا خالد معاه نوعين من المقاتلين، في نوع اللي هو نوع المشاه اللي هم بيكونوا الرجاله، وبعد كده هيكون في نوع الفرسان، الفرسان الذين يركبون الابل ويمتطون صخرة الخيول. طب سيدنا خالد يعمل ايه بقى؟ سيدنا خالد شايف ان المشاه انهكتهم الحرب، انه بيحارب وهو واقف، ما بيحاربش على الفرس، ما بيحاربش على الخيل، ما بيحاربش على الحصان، ما بيحاربش على الناقه، لا يحارب على البغله، لا يحارب على حماره ايضا، انما يحارب على ايه؟ يحارب وهو واقف مترجلا، يعني وهو مترجل قدميه. فماذا يفعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه؟ هنا تتجلى العبقرية الحربية بتاع سيدنا خالد، وتعلم أنه وكأن هذا الرجل أبواب السماء مفتحة له، يتنزل رزقه من الأفكار والخطط الحربية بين الحين والآخر. سيدنا خالد بن الوليد بسرعة كده شاف أن الأمر كالآتي: سوف آتي ببعض السفن والزوارق والمراكب، وهذه السفن والزوارق والمراكب أضع فيها المشاة، يبقى كده أنا ريحت المشاة، ويكون معاهم المؤن الحربية، وتكون دي عملية إراحة تامة لهؤلاء، لأن دول هيكونوا وقود المعركة. وفي التوقيت ذاته الناس دول كانوا بيحاربوا من شوية في حروب الردة، وأتوا خلال 40 يوما، فأربعين يوم ممكن تكون يعني قواهم منهكة. طيب هنعمل إيه تاني بقى؟ هيكون بمحاذاتهم على الساحل الفرسان وراكبوا الإبل، ودول مهمين جدا، لأن دول هيمشوا بمحاذات الفرات، وفي الاخر هيكون الهجوم مشترك بري وبحري. وفي التوقيت ذاته اخواني يبقى اللي على البر بيحمي اللي في البحر، واللي في البحر هيكون حمايه للي على البر. ازاي؟ لو جاء الفرس من ناحيه البحر يبقى اللي على البر هيقاتل، وهيفضل يرمي بالنشاب ويرمي بالسهام والرماح، وممكن يدخل الى السفن ويقاتل. وفي التوقيت ذاته لو الفرس جاءت من عند البر يبقى هيبقى الناس اللي هم في البحر او في النهر هيبداوا يرموا من الايه؟ هيبدأوا يرموا بالسهام والرباح والنشاب، وبكده يبقى الفرسان يحمون المشاه والمشاه يحمون الفرسان. ودي بقى قمة الروعة من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طيب انت وانت بتفكر كده هتعرف ان سيدنا خالد بن الوليد ده ما كانش شخص عادي ابدا. وعلى فكرة الخطط الحربية التي كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقوم بها لازالت تدرس في الأكاديميات العسكرية، لانك بتدرس حاجه ان الجيش ما فيهوش امكانيات، ماشي؟ فالامكانيات دي كيف تطوعها لتحصل على افضل النتائج؟ دي القاعده اللي عملوها عندنا في حرب العاشر من رمضان، استخدام اقل الامكانيات لتحقيق افضل النتائج. فده اللي بيعمله سيدنا خالد بن الوليد بشكل عفوي وبشكل تلقائي، لانه سيف من سيوف الله ايه؟ مسلول. هنا هتكون بقى قياده المدائن الفرس يفكرون في هذه المدينة الاستراتيجية اللي هي مدينة الحيرة، لأن هي المدينة الاقتصادية والعسكرية بالنسبة لهم. القائد في منطقة الحيرة اسمه أزا زي، ماشي؟ حرف الزاي تمام، اللي ما طلعش فيه لسانك اللي هو زي الره لكن منطوط. ثم أزا زي الثاني هيكون الزال اللي هي الايه؟ المنقوطة، ماشي؟ فأزا زي هذا كان من فئة القلنسوة اللي هي ب50,000. واللي ما حضرش معانا قلنا ان الراجل الفارسي كانت قيمته بالقلنسوة، الرتبة بالقلنسوة، يعني بالطاقية او بالقبعة اللي بيلبسها قيمته بتكون كده، مش اكتر من كده، يعني ما يساويش اكتر من ثمن الهدوم والقلنسوة التي يلبسها او يعتمرها. هذا رجل كان داهية من دهاة المجوس، وغير هذا وذاك كانت له استخبارات قوية. وخد بالك ان سلاح التفتيش او سلاح المخابرات هو اختراع يهودي فارسي او يهودي مجوسي، الاثنين هم اللي اخترعوا هذا الجهاز، وكانوا بيستخدموا فيه المرشدين اللي هم الجواسيس اللي هم الطابور الخامس اللي هم الايه؟ اللي هم العملاء. أزا زي، ماشي الحال؟ حد يكتب لها لنا كده اخوانا، أزا ألف زي ثم ألف، طبعا الألف الأولانية همزة قطع والألف الثانية همزة وصل، ثم زي ذال يا هاء، تمام؟ فهنا سيدنا خالد بن الوليد هيقاتل أزازيه هذا. فالراجل اللي اسمه أزازيه هذا بدأ يفكر بطريقة أخرى، وبدأ يفكر بطريقة مبتكرة، علشان تعرف أنك أنت لا تقاتل إمبراطورية شاخت عسكريا، بل على العكس، أنت تقاتل إمبراطورية عندها أسلحة قوية وعندها كمان هدف وعندها إيه؟ طموح. ماشي الحال. ففي كل الاحوال انت محتاج دلوقتي انك انت يكون عندك الايه، يكون عندك القوه القويه اللي هي ايه، اللي هي تستطيع ان تقف بها امام هؤلاء، ماشي الحال. طيب ايوه مظبوط كده يا حمودي، مظبوط كده، ازازيه صح كده، كده صح. طيب هيحصل بقى الايه، انه ازازيه هذا بدا يفكر ازاي، قال لك انا هعمل ايقاف للاسطول الاسلامي، انا هعمل ايقاف للاسطول الاسلامي. طب الاسطول الاسلامي ده انا هوقفه ازاي؟ امر بسد نهر الفرات، امر بسد نهر الايه، نهر الفرات، ويفتح الروافد فقط، وده عن طريق الجسور والسدود اللي كانت موجوده عندهم. يبقى انا كده الجيش الاسلامي، علشان الناس اللي لحقت بنا مؤخرا، الناس بقى اللي لحقت بنا مؤخرا في جيش اسلامي المشاه والمؤن في نهر الفرات، واصحاب وراكبوا الابل وراكبوا الخيول من الفرسان يسيرون بمحاذاة نهر الفرات. القوه دايما بتبقى في الجماعه المشاه اللي هم بيكونوا وقود المعركه وبيكونوا اول القوات التحام. فهنا انا هعمل ايه؟ انا لابد ان انا اوقفهم. فقال لك انا هسد النهر تماما بحيث ان الاسطول الاسلامي ده لا يصل الى الحيره ويضطر ينزل على البر وقوته تنهك، والناس اللي في الساحل تمام كمان ينتظروا ان اخوانهم اللي موجودين في النهر ينزلوا من النهر، وبكده هتعمل نوع من انواع الاضطراب ونوع من انواع الايه؟ القلق داخل جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. الذي سد النهر كان اسمه ابن المرزبان او المرزبان، المرزبان ده كان يعني زي شيخ القرية كده او رئيس القرية، فهو الذي قام بسد النهر. جاء الملاحون واخبروا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فقالوا له ان النهر توقف لان في قنطرة عند نهر اسمه نهر باد قلي، فانت لابد ان تذهب الى هناك وتشوف القصة ايه وترى العملية كيف تتم. فعندئذ فكر سيدنا خالد بن الوليد، وبعد كده عمل حركة استخباراتية بسيطة لحد ما وصل إلى هذا المكان بعد ما تأكد أن الكمائن غير موجودة وبأن الطريقة سليمة وبأنه لا توجد كمائن هناك. وبالفعل لما توقف النهر راح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وبهجمة خالدية ذهب وقد جمع بعض الفرسان وبعض العمال لحد ما وصل إلى نهر باقلي وقناطره هذه، وقتل ابن المرزبان. وبعد ما قتل ابن المرزبان هذا فتح مجرى النهر، فعادت السفن تسير مع حركة المياه. دي بقى العمليات اللي بتعملها الصاعقة اللي هي الضفادع البشرية اللي هي القوات الخاصة، وهذه المعركة سميت معركة المقر، ودي حركة من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فشوف لما بيكون القائد عظيم وبيكون القائد كبير الدنيا بتمشي ازاي، ولما يكون القائد مؤيد من الله سبحانه وتعالى الأمور يا إخواني تكون أمور إيه؟ تكون أمور رائعة. فعندئذ لما يكون في واحد سيدنا خالد بن الوليد الأمة تنتصر به، قائد ملهم وده قائد كبير، وده سيف من سيوف الله مسلوه، ربنا عز وجل أعطاه السليقة العسكرية والفطرة الإيه؟ والفطرة العسكرية. طب هنا لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أفشل للفرس أول خططهم، بدأوا يفكروا في الأمر الثاني، ان يطلع المرزبان اللي هو ابنه قتله سيدنا خالد بن الوليد، فيطلع في مكان اسمه الغريين، وده عامل زي الصومعتين كده ما بينهم وما بين القصر الابيض، ودي كانت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بشارة النبي؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت للمسلمين كدية، يعني صخرة كبيرة ولم يستطع احدهم ان يكسرها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ربه وكبر وضرب بالمعول ثلاث ضربات، فمن ضمن الضربات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارى قصور الحيره البيض، شفه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ايه وصحبه اجمعين. فالبشاره الان تتحقق اخواني، وحتى الحيره سنرى الان انه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين كان قد بشر انها ستفتح، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصرف الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في احلك الاوقات وفي أشد الأوقات على المسلمين كان يبشرهم دائما بأن الله عز وجل ناصرهم. يوم الخندق ده من أشد الأيام على المسلمين ومن أشد الأوقات على المسلمين، رأى المسلمون فيه ما رأوا إذ جاءوكم من فوقكم، شوف لما جاء الأحزاب بعشرة آلاف فماذا قال الموحدون؟ قالوا
بعدما قال الحق تبارك وتعالى عنهم أو ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فده حال المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يراهم على هذه الحال من الانتصار، ويراهم صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من الإيه؟ من الهزيمة، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعمل إيه؟ كان يبشر المؤمنين، وده كان دأبه صلى الله عليه وسلم وديدنه مع الإيه؟ مع المؤمنين ومع المسلمين. انطلق سيدنا خالد بن الوليد، الجماعة التانيين قالت سنقاتل مين؟ سنقاتل خالد بن الوليد. لكن المرزبان وصله أن ابنه قد قتله خالد بن الوليد، فلما كان ذلك كذلك، لما ده حصل إيه اللي جرى بقى؟ اللي جرى ماشي، إنه المرزبان قال لك الجري مش نص الجدعنة، لا الجري هو الجدعنة كلها، ففر من أمام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، فعشان كده أنا مخلي عنوان الحلقة أن المجوس يركعون أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يركعون أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ويفرون أمامه كما تفر الفئران المذعورة من قفص الخوف. شفت أنت كده لما تجيب شاك فئران فبيكونوا مذعورين. نفس القصة لما تيجي تشوف إيه؟ لما تيجي تشوف الصرافير وهي مرعوبة لما ترش عليها بس إيه؟ أي حاجة كده من المبيد الإيه؟ من المبيد الحشري. تمام؟ فعندئذ يعني أوقع الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب هؤلاء الكفار، وبالفعل وصل مين؟ وصل سيدنا خالد بن الوليد إلى هذه المنطقة، وفي وسط هذا مات أردشير. أردشير ده اللي هو مين؟ أردشير ده اللي هو يعني قائد الإيه؟ قائد الفرس. تمام؟ أو إمبراطور الفرس، أو كسرى كما يعني كانوا يلقبون ملوكهم. وحصل إن الرجل ده مات، وعندئذ بدأ نصارى العرب هم الذين يقاتلون خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد في وسط ده قرر إن هو يعمل إيه؟ قرر رضي الله عنه وأرضاه إن هو يقاتل بالجزء البري فقط، ما يقاتلش بالجزء الإيه؟ ما يقاتلش بالجزء اللي هو موجود في البحر اللي هم المشاة، يعمل لهم عملية إراحة حبتين. فقال لك طيب أنا هعمل إيه؟ هجيب ضرار بن الأزور وضرار بن الخطاب وضرار بن المقرن اللي هو أخو النعمان بن مقرن، ومعهم كمان المثنى بن حارث. ثلاثة ضرار دول هيشتغلوا كالآتي: ضرار بن الأزور اللي هو الشيطان ذو الصدر العاري، اللي هو كانت فتوحات فارس يعني لها عنده أمر كبير وأمر عظيم ماشي. فضرار بن الأزور هيعمل عملية هجوم واقتحام للقصر الأبيض، وده في واحد من نصارى العرب اسمه إياس ابن قبيثة الطائي، وده كان من مشاهير العرب. ضرار بن الخطاب مش أخو سيدنا عمر، إنما ضرار بن الخطاب الفهري، لأن سيدنا عمر عدوي وهذا فهري. فضرار بن الخطاب هذا تمام هيعمل إيه؟ هيهاجم قصر اسمه قصر العدسيين، وده فيه عدي بن عدي المقتول. وكان ضرار هذا ممن تجاسروا على الخندق في يوم الأحزاب، فكان يعد من أبطال العرب. بعد كده هيجي ضرار بن المقرن وحيهاجم قصر بني مازن، وده كان فيه واحد اسمه جبري ابن أكان. وبعدين سيدنا المثنى بن حارثة، وسيقاتل رجلا من الفرس في قصر قيلة، أو من النصارى العرب من فرس قيلة، وده كان اسمه عمرو بن عبد المسيح، وده كان المعمر النصراني المشهور في كتب الإيه؟ في كتب العرب. سيدنا خالد بن الوليد دعاهم جميعا إلى الإسلام أولا، أو القواد الأربعة دعوا هؤلاء إلى الإسلام، ولكنهم رفضوا رفضا باتا. فعندئذ قرر خالد الهجوم وهجم هؤلاء، فتم فتح الشطر الأول في زمن قياسي، وفتحت الحيرة بهذه الكيفية، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. لك أن تعلم أنه روى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيح والبيهقي في دلائل النبوة عن خريم بن أوس ابن حارثة رضي الله عنه قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، يعني هو رجع من إيه؟ من تبوك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الشيرة البيضاء قد رفعت لي، وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء، معتجرة بخمار أسود، فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما قلت فهي لي، يعني استوهبها من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك. لما كان زمان أبي بكر ودخل المسلمون إلى الحيرة وجدها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها على بغلة شهباء، يعني على بغلة بيضاء، وهي معتجرة بخمارها يعني متغطية تمام. فإذا لما رآها كذلك تعلق بها وقال هذه وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. فدعاني خالد بن الوليد فقال البينة، فاستشهد ساعتها محمد بن مسلمة رضي الله عنه أرضاه محمد بن بشر وكلاهما أنصاريين، فعندئذ سيدنا خالد بن الوليد سلمها إليه. لما سلمها إليه بقى شوف الصحابة رضوان الله عليهم وهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، حصل إنه أخوها جاء فاستوهبها منه فأبى إلا أن يبيعها له. طيب هتشتريها كان؟ قال له بمئة درهم أو بمئة دينار. بمئة إيه؟ بمئة درهم أو بمئة دينار. فالراجل قال اللي هو الصحابي اللي هو قريب، يقول الرجل لا والله مئة درهم أو مئة دينار والله لا أنقص منها شيئا، مئة درهم. فالرجل أعطاه ألف درهم وقال لو سألني مئة ألف درهم لأعطيته إياه. فلما سألوا الصحابي فبيقولوا له يعني أتبيعها بهذا؟ قال وهل هناك أكثر من عشرة مئة، يعني في أكثر من الألف؟ أنا ما أعرفش إن في عدد أكثر من الألف، لأن هؤلاء كانوا طلاب آخرة، ما كانوا طلاب دنيا من قريب أو من بعيد، وإنما كانوا يريدون الله ورسوله واليوم الآخر، وكانت دي وجهتهم، وكان هذا الذي إيه؟ وكان هذا الذي يبحثون عنه. فشوف هؤلاء يتحقق لهم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون بوعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يرى ما وعد الله ورسوله حقا أمام عينه. عشان كده في معركة اليرموك لما أبو عبيدة تجهز رجل من الأزد أو شاب من الأزد فقال يا أبا عبيدة إني قد تحزنت وتجهزت لأمري، فهل لك من رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. ثم قال له إيه؟ أقرئه مني السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. وبالفعل انطلق هذا الرجل واستشهد، فكان أول شهيد من شهداء يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. وده اللي خلاه إيه؟ اللي خلى واحد زي سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يقود الناس ولا يجبنون معه رضوان الله عليهم جميعا. يقال إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمر خالد في هذه الفترة بعد فتح الحيرة إن هو يستريح شوية وإن هو يريح الجيش، فسميت هذه السنة بسنة النساء. كل الحكاية إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يريد استفراغ المسالك، يعني يريد تأمين الإيه؟ تأمين المكان، ويريد أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم بأمر آخر، وهو أنه يأمن الجبهة لأنه عارف أن الجماعة الفرس ممكن يعملوا عملية انتفاضة مرة أخرى. بعد 40 يوم من الفتوحات استراح سيدنا خالد شوية، ولكنه عاد ليفتح الأنبار. الأنبار دي كانت عبارة عن أن المسلمين يجنون ثمار التدريب النبوي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة 2 هجرية لحد ما توفي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقوم بعملية إيه؟ يقوم بعملية تربية ويقوم بعملية تدريب للمسلمين. يجيب الصحابة اللي هم الصغيرين يعمل بينهم السباق في الخيل التي لم تضمر، الخيل التي لم تضمر اللي هي ما جهزتش للقتال، ما نحفتش، لأن العربي ما يعرفش يقاتل على البغال الكبيرة أو الإيه اللي هو الخيل الأعجمي اللي هو البرغول وغيره، لا هو بيقاتل على الخيل المدمرة اللي هي الخفيفة. فكانت هذه الخيل لم تضمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بمسابقة بين هذه الخيل، وفي التوقيت ذاته يعلم الصحابة الرماية، وكما قلت لكم في البداية كان يقول لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وعلمهم أن السهم يدخل به ثلاثة الجنة، وأنه قال إنه الرماية من تعلمها ثم تركها فكأنه جحد نعمة من نعم الله عز وجل. طيب هنا بقى الجماعة اللي هم أهل الأنبار حيروح لهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الجماعة اللي في الأنبار كانوا يقاتلون من وراء جدر محصنة، وفي التوقيت ذاته الذين برزوا للمسلمين برزوا إزاي بقى؟ برزوا وهم كالآتي، كانوا يلبسون الأسلحة كاملة من الدروع، وبعد كده يلبس الخوذة ولا يظهر إلا عيونهم فقط بس. هنا أنت لازم تعمل حاجة بقى، لازم تقاتل بالإمكانيات اللي عندك هؤلاء المدججين بالأسلحة، طيب وفي التوقيت ذاته في ايه؟ ده في مشكله ثانيه. اهل الانبار عملوا ما بين سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه وجيشه وبوابه الانبار عملوا خنادق، وهذه الخنادق لم يكن ايه، لم يكن احد يستطيع ان هو ايه، يستطيع ان هو يعني يصل اليها. طيب هيعمل ايه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه؟ هيعمل الاكل. اولا هيجيب رزايا الابل والجمال، هيجيب رزايا الابل والايه والجمال ماشي، اللي هي ما تنفعش، ثم ذبحها، ثم ردم بها الخنادق. شوف راجل بيستغل كل ما عنده، والله كل ما عنده يستغله رضي الله عنه وارضاه. فردم هذه الخنادق، قام بردمها برزايا الجمال والابل، وسار عليها حتى وصل امام اسوار الانبار. ماشي، وامام اسوار الانبار عمل ايه؟ راح جاي وجعل المسلمين يرمون. انا قلت لك ان الفرس كانوا يسمون رماة الحدق، ماشي خلاص، كانوا يسمون ايه رماة الحدق، المنطقه دي اللي نقول لك العين والحدقه والكلام ده كله، فكانوا يسمون كانوا بيصوبوا ناحيه الايه، يصوبون ناحيه العيون. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المسلمون رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم على الرمايه، فماذا فعل هؤلاء؟ صوبوا ناحيه عيون اهل الانبار، فذهب كم الف بقى من عين اهل الانبار، حتى قال الناس ذهبت عيون اهل الانبار، فكانت هذه المعركة تسمى بذات العيون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الابداع الرائع ده؟ ابداع من القائد وابداع من الجند. القائد يعمل جسر من جثث الجمال، وفي التوقيت ذاته الجند ماذا يفعلون؟ يفعلون الآتي، يقومون برمي الحدق ورمي العيون لحد ما ذهبت عيون اهل الانبار. فانت بتتكلم عن ناس ما بيقتلوش لأجل دنيا، لأن اللي بيقاتل من أجل الدنيا عمره ما هيوصل للإبداع ده، ممكن ييأس وياخد بعضه ويمشي. ولكن أبو سليمان ومن معه من الجندي، وأبو سليمان وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ليسوا من طلاب الدنيا، بل من طلاب الآخرة، بل من طلاب الإيه؟ من طلاب الآخرة. وده الفارق ما بيننا وما بين أي أمة من الأمم. أمم قاتلت من أجل الأراضي، من أجل الثروات، من أجل المصالح، من أجل التوسعيات، لكن أنت تقاتل من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترجو الله واليوم الآخر. وشعارهم في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ذا اللي في سبيل الله، أي حد تاني مش في سبيل الله، لا وطن بقى ولا ترب ولا قومية ولا أي حاجة، إنما دائما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. هنا لما سيدنا خالد فتح الأنبار، يقال إنه سيدنا خالد أمر أهل الأنبار أن يعلموا الصحابة الكتابة العربية والحروف العربية. هيسأل واحدة فهيقول: يا جماعة الخير، إيه موضوع الإيه؟ إيه موضوع الأنبار والحروف العربية؟ طب ما الناس كانت بتكتب قبل كده، طب إيه اللي حصل؟ أقول لك اللي حصل إيه. في اللغة يقولون ثلاثة نظريات أو ثلاث نظريات، هناخد منهم اثنين. النظرية الأولى يقولون أن اللغة توقيفية من عند الله، بدليل قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها. فقال لك اللغة توقيفية بحروفها بقى، بألفاظها، بكل شيء، تمام. وكمان حيضاف إليها أن إسماعيل هو أول من فتق الله لسانه بالعربية، وبينهما سيدنا إدريس عليه السلام اللي كان إيه، اللي كان يعني رضي الله أو كان عليه السلام هو أول من خط بالقلم. فقال لك يبقى كده كانت توقيفية، وسيبك من أي حاجة ثانية. ولكن جاءت روايات من طريق هشام بن محمد السائب الكلبي، وجاءت أيضا روايات من طريق عبد الله بن عباس بطرق، يعني في منها الضعيف ومنها ما كان إلى حد ما ممكن يجوز، يعني إن في ثلاثة من العرب ماشي هم الذين كتبوا الحروف على الطريقة السريانية. يعني إيه؟ الأول كانت العرب بتكتب على الطريقة الحميرية اللي بيسموها الطريقة الجنوبية، كانت بتكتب الحروف بشكل غير الشكل اللي احنا عليه دلوقتي، تمام. وبعد ذلك جاء ثلاثة من قبيلة طي، كانوا راحوا الى الشام وشافوا برضو ما في العراق، فقال لك احنا هنعمل الحروف الايه الثلاثة. في واحد منهم اسمه مرامر ابن مرة، والتاني اسمه اسلم ابن سدرة، والثالث كان اسمه عامر ابن جدرة، ودول من طي ماشي الحال. ولما جلس هؤلاء هم اللي عملوا الحروف العربية اللي موجودة الآن. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا هذه الأحرف أو هذه الحروف منين؟ من أهل الأنبار. تمام يا إخواننا كده؟ يبقى كده احنا عارفين ان اهل الانبار عملوا عملية تعديل وتسهيل للحروف العربية. يعني الحروف العربية كانت موجودة بس مش بالايه؟ مش بالشكل السهل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ولكن لما جاء الثلاثة دول اللي هو مرمر وبعد كده هيكون اسلم وهيكون عامر، الثلاثة دول جلسوا على شاطئ الفرات من ناحية الانبار وبدأوا يكتبون الحروف العربية. بعد ما كتبوا الحروف العربية بدأ الايه؟ بدأت يعني أهل الأنبار يكون عندهم هم التعلم بتاع الحروف اللي موجودة الآن ونحن نكتبها حتى هذه اللحظة. فالمسلمون ما كانوا ليفتحوا البلدان فقط من أجل ما فيها من بضائع أو سلع أو أموال أو جزية أو خراج، وإنما كانوا يفتحون البلدان لتصنع الحياة. لأن الصحابة لما هيتعلموا هذا سيكتبون القرآن، سيكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكتبون أشياء كثيرة. طيب هنا احنا واحنا ماشيين حضراتكم بالايه بالشكل ده، سيدنا خالد بن الوليد راح علشان يخوض معركة اخرى اللي هي كان معركة اسمها معركة عين التمر. الحقيقة ان معركة عين التمر دي كانت ما بين الدولة الاسلامية وما بين الدولة الساسانية الفارسية المدعومة بقبائل العرب. يقال ان سبب هذه المعركة ان القبائل العربية المتنصرة كانت قد اعلنت الحرب على سيدنا خالد بن الوليد، وايضا هذه القبائل بدات هي الاخرى يعني تستمد فارس وتستمد الامبراطوريه الفارسيه وتطلب منهم بعد سقوط الحيره ان يمدوها بالعتاد والرجال ليقاتلوا المسلمين. ويقال ان دي كانت رغبه سيدنا خالد بن الوليد. فحصل الاشتباك فين؟ حصل الاشتباك بعد 633 ميلاديه بعد سقوط الحيره، حصل الاشتباك في معركه عين التمر. معركه عين التمر دي هيبقى فيها جزء عربي مهم جدا وفيها جزء فارسي. الجزء الفارسي ده هيكون بقيادة مهران ابن بهرام، اما الجزء العربي فهيكون فيه واحد اسمه عقة ابن ابي عقة، كان رجلا متكبرا متعجرفا وكان يريد الثأر لقومه، وطبعا كان معاه قبائل النمر وتغلب واياد، وهذا الرجل يعني كان يريد ان ايه ان يعني ينتقد من سيدنا خالد بن الوليد لانه قتل كثيرا من الايه قتل كثيرا من العرب المتنصر. العقة بن أبي عقة هذا ذهب إلى القائد الفارسي مهران بن بهرام وطلب منه أن يتراجع بجيشه قليلا، وقال هؤلاء عرب ونحن عرب، أدرى الناس بقتال الإيه؟ بقتال العرب. اكتسب وقت وكمات إيه؟ لأنه هيبعد شوية، فلو هزم الجيش العسكريين قدامه حل من اثنين، يدخل ويهجم على المسلمين بعضه يفر والاخر. والحاجه اللي غير كده ان جيش المسلمين في كل الاحوال هيكون منهك القوه، لانه هيقاتل عرب مثله، طب تقاتل عربا هيكون فيه يعني مجزره ومدعكه زي ما بيقولوا يعني. طبعا هنا قال دعوهم فان غلبوا خالدا فهو لكم، وان غلبوا قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن اقوياء. فقالوا خلاص احنا يعني الامور بالشكل ده هتكون كويس. سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ عمل تعبئه لجيش المسلمين اللي هي التشفع، وامر اجنحه الجيش ان تقاتل اجنحه الجيش الفارسي بحيث انه ينشغل هؤلاء الفرس بقتال اجنحه الجيش المسلم. وفي التوقيت ذاته يبدا سيدنا خالد يروح داخل الى القلب وياتي بعقه بن ابي عقه هذا اللي هو ادرى الناس واعلم الناس بقتال الايه؟ بقتال العرب، ويعمل الهجمة الخاطفة بتاعته. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى المعركة، الجناح من على اليمين بدأوا يشعلون المعركة من على الأطراف، فبدأ القلب بتاع بلاد فارس أو قلب العرب المتنصرة يخلو، فعندئذ انقض خالد ومن معه واختطفوا عقة بن أبي عقة. مسكوا سيدنا خالد بن الوليد كده قال هذا أدرى العرب بقتال العرب، شايفينه؟ واخدين بالكم مين ده؟ ده ثم ذبحه. بس ليه بقى؟ لانه خائن، ولان هو دخل الى المعركه لا يريد الا القتال، ولا يريد، ده رافض الاسلام من البدايه. ماشي؟ رافض الاسلام منين؟ من البدايه. وعندئذ يا اخواني واخواتي وصل سيدنا خالد بن الوليد مهران بن بهرام، شاف الامر، خد الجيش بتاعه وطلع يفر ويجري على المدائن وعلى قصون وعندئذ علم أنه لا طاقة له بخالد بن الوليد. ده الراجل راح جاب اللي بيقول عليه هو أدرى الناس بقتال العرب وقتله بهذه الكيفية، أما لو وقعت أنا في يديه إيه اللي حيحصل؟ ثم دخل خالد إلى كنيسة علم التمر، وكان التمر ده مبنى الفرس بنوه كمبنى عسكري. دائما الفرس ابن مبنى عسكري سكنات عسكرية وخلاص، وصلي على محمد وعلى آل محمد صلوات، وما يعملوش أي حاجة، هي الحضارة اللي بيعوها ولا أي حاجة. طب المراقب الزبالة بقت فوق منها، البلاد تصبح كلها زابل والعياذ بالله، وتلقى فيها الكمام، لأن الإنسان خبيث النفس مش هيأدي حضارة جيدة عمره هيحترم الحضارة، بل سيبغض الحضارة ماشي، وأيضا سيهدم العالم. وده اللي بيعمله الجماعة دول، هم شايفين في الأصل إنه إذا كثرت الدماء هيطلع المسردة اللي هو الدجال. يا جماعة معروف إنه كثرة الدماء عند الجماعة اليهود وعند الجماعة النصارى هتطلع المسيح المخلص. جماعة النصارى اللي هم الإنجليين أو البروتستانت دول مؤمنين هم واليهود إن المسيح المخلص هيطلع إذا كان هناك دماء كثيرة، عشان تطلع بقى معركة إرمجدون اللي هم بيقولوا عليها. في التوقيت ذاته الجماعة اللي هم برضو السبعية يقول لك احنا عايزين نطلع ايه المهدي. مهدي مين؟ يقول لك المنتظر. منتظر مين؟ صاحب الزمان. صاحب الزمان مين يا ابني؟ ماشي مفيش حاجه من دي خالص، خرافات، حديث خرافه. ولكن ابناء العقود المؤقته، ابناء المتعه، ابناء اللحظه، ابناء ذا مومنت، ابناء اتوانس، يعتقدون بايه؟ يعتقدون بهذا. وبعد كده يجي يقول لك احنا اللي عاقلين وده الاسلام. اسلام مين؟ والله الذي لا إله إلا هو، على حد ما قالت أختكم لو كان هذا هو الإسلام لتركناه، ما كناش هنكمل فيه أساسا، هنكمل فيه بتاع إيه؟ ماشي يلا بينا نرجع بسرعة عشان نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل أن سيدنا خالد دخل إلى كنيسة عين التمر، فوجد فيها بعض الصبيان الصغار، منهم غلام اسمه مصيف، وغلام اسمه سيرين، وأيضا غلام اسمه محمد إسحاق بن يسار. خدهم سيدنا خالد وجعل المسلمين يربونهم، فطلع واحد منهم ابن سيرين التابعي قرين الحسن اللي مات بعده بمئة يوم، والمحدث روى عن سيدنا بن مالك، وروى يعني واخته كمان حفصة روت الحديث عن صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هيكون نصيف اللي ابنه هيكون الشيخ الاعرج الذي فتح الاندلس اللي هو موسى بن نصير، تمام. وبعد كده هيبقى عندنا الثالث اللي هو يسار، اللي هيكون بعد كده محمد بن إسحاق بن يسار، هيكون ابنه اللي هو صاحب المغازي، وهو أحد الناس اللي إيه اللي حيروا الحديث، لكنه مدلس لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث، والتدليس بتاعه هين حبتين، لأنه عنده تدليس الإسناد، لا عنده تدليس الشيوخ ولا عنده شيء، تمام. معروف تدليس التسوية ده اللي هو يقع فيه بقية ابن الوليد، وقع فيه الوليد بن مسلم، عشان كده قالوا حدث نقية، فكن منها على إيه على تقي، ماشي الحال. ومن لا على خالد بن الوليد بالإيه بالفتوحات وبالانتصارات، وكل ده كما قلت لك لم يتخطى 40 يوما. 40 يوم بس يا جماعة الخير، إن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يفتح هذه البلدان ويمن الله تبارك وتعالى به إيه؟ ويمن الله تبارك الهدف الأول وتحقق الهدف الأكبر. والهدف الأول والهدف الأكبر اللي هو كان فتح الخير، عشان تضغط بعد كده على الجماعة الإيه؟ على الجماعة الفرس لما تيجي تفتح العراق الأعجمي اللي هيكون تصفون ومرأة اللي هي الإيه؟ المدائن. طيب بلاد فارس بقى نفسها كانت عاملة إزاي؟ بلاد فارس حصل فيها الآتي. طبعا إحنا قلنا إنه أبرويز اللي هو بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان متكبرا، مزق كتاب رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم مزق ملكه، فعندئذ لم يحكم يعني حتى جاء ابنه شيراي وقتله، وده لم يحكم إلا 21 شهرا، وقتل 18 أميرا، ودول اللي كلهم أو 18 أميرا، ودول كلهم عشان محدش يوصل للملك غيره، عشان محدش يوصل للملك إيه للملك غيره. قتل كام؟ 18. دول أجدادك يا سبعي، دول أجدادك يا سبع يا مجوسي، كانوا يقتلون بعضهم البعض من أجل الملك، وإحنا جينا حفظنا عليك، علمناك الإنسانية، علمناك أن تسجد لله لا لغير الله عز وجل، وبعد كده ترجع تسب في العرب لأنك عبد، والعبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. ده النهاردة نقطة النكات، واحد كاتب ابو بكر من الفرس وعمر من الفرس وعثمان من الفرس، بس هم هربوا وكانوا حاقدين على الفرس وراحوا قالوا احنا عرب، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني ده مستشفى المجانين هتولع منه، لو راح مستشفى الامراض العقليه كده الدكاتره بالاجهزه بكل حاجه خلاص عارفين جهاز كشف الكذب، لما تحط عليه واحد سبقي ولا تحط عليه واحد مجوس هينفجر، هينفجر من كثره الكذب، يدينون بالكذب لله سبحانه وتعالى. وعندهم ان هم يشتموا ويشتهرون بالسب وخلاص. يعني مثلا بعض الاخوه بيقولوا لي رد على واحد من القطيع اللي طالع جديد مصري، هو انا مش عايز اقول اسمه، وحتى الثاني انا لا اقول عليه الا دلدول كريمه، ماشي خلاص دلدول كريمه بس، ما حدش يقول عليه اي اسم ثاني، انسوا اللقب الثاني ده خالص، سموه دلدول كريمه. فهذا الدلدول اللي طالع بقناع على طول دلدول كريمه كريمه اللئيمه، في واحد ثاني عامل زي وثبت ام المؤمنين عائشه، القنوات بتاعه اليوتيوب النهارده كلها طالعه تتكلم عليه، اشهرتموه يا اخوان، انتوا كده عملتوا له شهره، خليته صيته دلوقتي يذيع. ووصل الامر دلوقتي ان هو يعني بعد ما كان هيتابعه مثلا 2000 3 4 ده هيتابعه ايه دلوقتي؟ ده ممكن يدخل بمئات الالوف. احنا اللي بنعمل للجرذان ثمن، بنعمل لصراصير الحقل ثمن، ماشي؟ ما فيش مشاكل، دخلوه للمحكمه، لكن ما تشرهوش على النت، ما تشرهوش على اليوتيوب. احنا اخطانا خطا كبير يوم ما خلينا واحد مثل دلدول كريمه يوصل ان هو يكون مشهور. عملتوا للتافهين ثمن يا اخوانا، هؤلاء لا ثمن لهم. رد عليه بدون ذكر اسمه، رد على الشبهه، وانت لازم تذكر الشخص. انا رديت عليه مره واحده بس الحمد لله رب العالمين، من يومها ومدفون، ماشي. ده يعني انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على واحد كل بضاعته ان هو بيغير صوته وبيلبس قناع وده يسب اهل السنه والجماعه وبعد كده نجعله منه مشهورا؟ لا يا اخواني، الناس لازم تكون اعقل من كده. يعني انا مش متصور مثلا ان واحد في عقل فلان وفلان وفلان يقع في هذه الخطيئه، ماشي، يقع في الخطيئه ديت ليه؟ انا بتكلم دلوقتي على النقاط، روح رد على فلان، مش هرد على فلان، ارد عليك ليه؟ ما اعمل انا يعني فيديو عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهيجي لكم فيديو فيه ان الشيعه يرضون عن السيده عائشه من خلال مرجعياتهم، تمام؟ من خلال المرجعيات. انما اروح انا اجيب اسم واحد انا مش عارف، ما اعرفش، لا يعرف قبله من دبره في العلم، ولا يستطيع ان يقرا ايه واحده، واذا قراها يقراها قراءه الاعاجم الذين لم يطلعوا على شيء من القران الكريم ولا من احرف العربيه حتى. طب ازاي في مثل هؤلاء القول؟ شويه وحيزها. انما احنا عملنا ثمن لهؤلاء، هو مين كان يعرف فلان؟ واحنا اللي دخلناهم بيوتنا، احنا اللي خلينا الناس دي اسماء تتردد، ما حدش كان يعرفهم. انا قعدت في فيديو ليا عاملهولي دلدول كريم، قعدت 4 سنوات عارف ان الفيديو موجود، ابص عليه ليه؟ ما شفتوش، ما بصيتش حتى واحد. وهو لما يطلع هينتدحني، رجل سب ابا بكر وسب عمر وسب عثمان وقال عن زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم ما قال، اطلع اعمل معاه ايه؟ انا حطيت شرط بسيط جدا 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 جدا، اطلع اختار 10 احاديث من البخاري انت باسنادهم واقراهم خلاص، وتعالى بقى انا هختار لك 10 سور من القران الكريم من قصار السور يا سيدي، من المفصل، مش هجيب لك بقى لا من المئين واخد بالك ولا من المثاني، هجيب لك من المفصل. اقسم بالله لن يستطيع تلاوه القران الكريم. الحشاش مع اختي النصرانيه بقت تقول له على مواطن الايات ومواقع الايات فين؟ هو مش، وناس ثانيه مش عارفه تتكلم لغه عربيه. ده واحد منهم انا سمعت بس دقيقتين، انا لساني اتعود، لساني اتعود، يا حامد يا طاهر لقد قررت ان هذه الكنه، ما حدش يكتب اسمه بقى، ما حدش يكتب اسمه يا جماعه، ماشي، لقد قررت ان هذه القناه سوف يسمعها العالم كله، وانت يعني مسحت تعليقي، مسحت تعليقك. طب ما هم ماسحين دماغك، ما هم ماسحين راسك، ما هم اختلوا عقلك، وسوف افضحك وسوف الكلاوات وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ما رايت قوما بهذه العجمه ده انت حتى كلمة اخرط عندك بنجب ولا انجب كلمة هندية ماشي، كلمة هندية ماشي، كلمة حتى عربية خلاص. لا انا ده في حاجة تانية، كان في حاجة في المية، في حاجة في الهواء، بيشموا حاجة في المية بيشموا حاجة في الهواء او بيشربوا حاجة في المية. الجماعة الفورت المجوز بيحطوا الاستبائيات الحاجة في المية، حشيش ايه؟ حشيش حاجة كده خالص، ماشي الحال. فاذا يا اخواني احنا ما نذكرش هؤلاء، حيموت حيموت، سيبوه والله العظيم حيموت، ماشي لوحده كده حيروح خلاص، فسيبوكم من الناس دي كلها. المهم بقى ارجع للجبهة الفارسية تاني، ماشي الحال. هيحصل الاتي بقى، هم طبعا شيراويه نفسه قتل، يعني شيراويه قتل ابراويز، وبعد كده قتل شيراويه، وبعد كده جه اللي هو مين، جه اللي هو زي ما قلت لحضراتكم كان اردشير، واردشير هو الاخر مات، فجاءوا ببوران. بوران دي بقى اللي هي هتكون بنت مين، بنت من بنات كسرى. هذه البنت كانت عبارة عن البديل الاستراتيجي اللي هي موجودة دايما مكان اي حد يموت لحد ما يجيبوا ايه، لحد ما يجيبوا ملك جديد. وخد بالك ان الجماعة الفرس كان عندهم عادة ان هم بعد ما يموت اي امبراطور منهم يقعدوا ايه، يقعدوا ماشي 3 ايام يسقون البلاد دون حاكم. عشان ايه بقى؟ عشان الناس تاكل في بعضها، ويحدث بقى الهرج والمرض، وعندئذ يعني يذهبون فيتوسلون الى البيت الكياني، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر البيت الكياني يطلع اي ملك، يطلعوا بقى ملك راجل شاذ مثلي اي حاجة. فالمهم طلعوا في الاخر يزدجرد او يزدجرد اللي هو كان غلاما صغيرا، لكن كان فيه هناك مثلا واحد زي بهم الجدوي، وكان فيه واحد زي رستم، وكان معهم بوران. دول كانوا عاملين زي اللجنة التي تشرف على ايه، التي تشرف على ادارة البلاد، وكانت تدير دفة البلاد وقتها. طبعا هم على اختلاف مشاربهم لكن اتفقوا على قتال المسلمين، وهو القتال في بلاد فارس كان شديدا. يعني سيدنا خالد بن الوليد احنا شفنا ان سيدنا خالد كان يقاتل اقواما باعداد مهولة، وهو نفسه اعترف انه ما لقي من قوم ما لقيه من الفرس. يعني في امغيشيا وحدها او امغيشيا وحدها سيدنا خالد قتل 70,000 او قتل 70,000 من المجوس والعرب المتنصرة. الفرس الان في ورطة، فعملوا عملية ايه، عملية درع، بدأوا يجهزون جيشا قوامه كبير. يعني الجيش كان بقيادة بهمن جادوي ماشي، وطبعا هذا الجيش هيكون درع لو ان خالد بن الوليد بدأ يذهب ناحية طفصون اللي هي المدائن. اذا انت عندك دلوقتي جاهزية نفسية للهزيمة من سيدنا خالد، وده اللي خلى ان الفرس يتنازعهم شعوران. اولا الجلد الفارسي والاستكبار الفارسي المجوسي، 2 الرعب المستجد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في ذلك التوقيت كان ممكن يروح يكمل لحد طفصون، ولكن عندئذ سيدنا خالد كان جنديا ملتزما، يعني جندي يلتزم بالاقوال لا يزيد عليها. وابو بكر اعمه انه لا يجاوز هذه المنطقه، وما ابا بكر كان يعني، لان فعلا وقفوا تريث والفرس ايضا ينتفضون. بدا كمان تخيل ان دومه الجندل بداوا يثورون على مين؟ يثورون على عياض بن غنم او عياض بن غن رضي الله عنه. طبعا كده حضرتك هتفهم صحه نظريه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في ان هو كان المفترض ان هو يتوقف حبتين، لكن لما حصل انتفاضه الفرس امر سيدنا ابو بكر الصديق خالد بن الوليد ان يذهب ناحيه دومه الجندل علشان يعمل ايه؟ علشان يروح يقاتل القبائل العربيه المتنصره اللي انتصرت على عياض بن غن او عياض بن غن. هيكون بنو كلب، ودول من كنده وفيهم الملك، ده حد منهم الاشعث بن قيس الكندي، وهيكون الضجاعن وهم من قبيله قضاعه، وهيكون قبائل تنوخ، وهيكون ايضا قبائل غسان. كلمه السر هنا هتكون هي القبائل العربيه المتنصره. القبائل العربية المتنصرة دول هم كلمة السر في الحرب ديت، يعني لو كان على الفرس كانوا سكتوا وقتها، لكن القبائل العربية شايفة إن في ثأر بينهم وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكن جاء الأكيدر وقال لهم لا يرى قوم وجه خالد أثروا إلا وهزموا عنه. اسمع ثاني، اسمع يدي ثاني، اسمع يدي سبئي، اسمع أجدارك من المجوس ماذا قالوا؟ لا يرى قوم وجه خالد قلوا أو كثروا إلا وينهزموا عنه. هذه حقيقة الروم، تيوس من غير أسلحة، رجالة وراء الشاشات، أبطال وهيهات من الزلة. لكن والله لو طفل صغير، صبي صغير من أهل السنة والجماعة بسط في وجوهكم، والله الذي لا إله إلا هو تفرون كما تفر الفئران المذعورة المحبوسة داخل قفص الخوف. سيدنا خالد كان صارما، الناس دي خانت العهد ونكفت خلاص، ما بقيناش ايه، ما بقيناش دلوقتي هنعرف عليهم الإسلام والجزية، لا، لأنه خيانة العهد خلاص. العرب بقى متنصرة عملت مع الفرس فكرة اسمها فكرة ايه، الحشد، اللي هي اسمها فكرة الجحش، فكرة الجحش الشعبي، الحشد الشعبي. راحوا عملوا فكرة داعش عشان تبقى عبارة عن مخالب القط، وتبقى ليها مسمار جحا اللي كل شوية يطلع ويقاتل ويقول لك احنا هندخل الموصل علشان خاطر ايه، علشان خاطر داعش. وداعش لا تظهر الا في الاماكن اللي بيكون اهل السنة والجماعة موجودين فيها، ما بيظهروش عند الشيعة ابدا، مستحيل. فهنا بقى قال لك احنا هنعمل الحشد الشعبي، الميليشيات الطائفية. هنا برضو نفس القصة، قصة الحشد، لان الشيطان اللي بيوصل فيهم واحد، فهم ما عندهم حيل الا بهذه الايه، الا بهذه الكيفية. قال لك طيب خالد هيسيب المكان وهيروح دومة الجندل، احنا نعمل عملية الايه، عملية الحشد. وبعد كده فيه قائد اسمه روزبة وزار مهر، دول بدأوا يتحركون ناحية الانبار. لكن سيدنا خالد كان ذكاؤه وكان ايضا يقظته كانت فوق التصور. ساب سيدنا الزبرقان بن بدر وهو تميمي على الانبار قائدا ومحافظا عليها، وفي التوقيت ذاته ساب مين؟ ساب امرئ القيس الكلبي، ودول كانوا حلفاء من بني تميم للقيام بعمليات الاستخبارات في العراق. ونقل الاثنان الاخبار الى خالد بن الوليد، تمام، ان الفرس يتحركون في سرية كاملة وفي سرية بالغة، تمام، وان هم غيروا اتجاههم فلم يسير شمالا نحو الانبار، ولكن ذهب الى الغرب في منطقة اسمها الحصيد ومنطقة اسمها الخنافس. ليه؟ لان القوات المحتشدة كانت هناك عبارة عن قوات فارسية، والطريق نفسها مليئة بالعرب المتنصر، مليئة بالعرب. هنروح دلوقتي الى ان الفرس قسموا انفسهم على ايه، على يعني اتنين، ماشي. الجزء الاول مع المين؟ مع الجماعة الايه، مع الجماعة اللي هم هيكونوا في الحصيد، وده هيكون غربي الفرات وشمال الحيرة، وهيكون بقيادة واحد اسمه روزبة. وفي التوقيت ذاته هيكون القسم الآخر بقيادة واحد اسمه زرمهر مع العرب الايه، مع العرب المتنصرة، ماشي الحال. وده هيكون برضو ايه، يعني ظهير لصاحبه اذا حصل اي ايه، اي شيء، ماشي الحال، من الايه، من القبائل المتنصرة، يعني حصل لهم شيء من المسلمين هيكون معهم. ده كان عبارة كمان عن تضليل القوات الإسلامية ومحاولة الالتفاف حوالين الأنبار أو تكوين جبهة لاجتياح المسلمين. هنا أمر القعقاع ابن عمرو التميمي قبل قدوم خالد بإخراج جيشين، تمام. الجيش الأول بقيادة واحد من الصحابة اسمه عروة ابن الجعد البارقي، وده ليه أحاديث في السنة. والثاني هيكون اسمه عبد ابن فدكي، وده هيهاجم الحصين. يبقى الاولاني اللي هو عروة ابن الجعد البارقي هيهاجم الايه، هيهاجم المنطقة اللي هي الخنافس، وعبد ابن فدكي ده هيهاجم منطقة الايه، منطقة الحصين. وصل سيدنا خالد ووافق على الخطة التي كان القعقاع ابن عمرو قد ايه، قد اقرها. بس بعد كده ايه، سيدنا خالد قال ان انا هعمل قوة ثالثة تكون بقيادتك انت يا قعقاع علشان تروح تقاتل في معركة الحصيد اللي هي هتكون في 10 شعبان سنة 12 هجرية. القعقاع قرر الهجوم على الحصيد لأنها كانت أقرب من الخنافس وهي على الشاطئ الغربي للفرات. لما الفرس علموا بهذا، روزبة اللي كان عامل نفسه قائد وكبير وعظيم استنجد بزر مهر، فأسرع إليه تاركا خلفه قائد اسمه المهبوذان. والفرس كانوا في قمة الاستعداد، هم والعرب المتنصرة، ماشي. وبعد كده دخل سيدنا القعقاع بن عمرو، اول حاجه عملها قتل القائد اللي اسمه روزبة. ثم زار مهر اللي هو القائد الثاني بقى الفارس اللي جاي بطل وجاي امدادات، قتله عصمه ابن عبد الله الضبي، وده كان من البرره، وغنم المسلمون غنائم كثيره. الفلول ذهبت الى مكان اسمه الخلافس، تمام، فلم يتركهم المسلمون، وجاءوا وراءهم المهبوذان اتهمت في دماغه هو كمان، وحصل انه لما شاف انه المسلمون بهذه الكيفية راح جاي وجرى، فتتبعه ابو ليلى ابن فدكي فوصل الى منطقة اسمها المطيخ. كل ده وسيدنا خالد موجود فين؟ موجود في عين التمر. وواصل المسلمون لحد وصلوا الى المطيخ، وقامت المعركة هناك سنة 19 سنة 12 هجرية في يوم 19 من ايه؟ من شعبان. كده انت فهمت حاجة مهمة جدا، ان سيدنا خالد بدأ يعمل الصف التالي. الصف التاني بقى اللي تسمع القعقاع بن عمرو وعبد بن فدكي وابو ليلى بن فدكي وعروة بن الجعد البارقي، دول صحابة من اصل 120 الف صحابة. في صحابة احنا ما نعرفهمش، ما نعرفش يعني ما نعرفش ايه، مش ما نعرفش اسمائهم، ما نعرفش قصصهم، يقال اسمه بس. يعني الصحابي ابي اللحم مثلا، الصحابي اللي هو ابو اسرائيل مثلا، تمام، ده كل واحد منهم عمل حاجة. سيدنا سفينة له موقف واحد، سيدنا ثوبان ليه كان موقف. 120 الف صحابي يا اخواني، لابد انك انت تعرف اساميهم، او على الاقل تعرف كم الف من اساميهم. احنا لو قلنا الواحد عدلنا 100 من اسماء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يستطيع، خلاص ربما لا يستطيع. ودول اهلك ودول اجدادك ودول اللي انت مفترض انك تهتدي بهديهم، لان دول اللي هتلقاهم يوم القيامة ان شاء الله. فسيدنا خالد كان بيعمل حاجة اسمها تواصل المراحل، ان يبقى في قوات في الصف الثاني يتواصلوا مع الاولاني. عشان كده لما انتصرت بعض القرى وبعض البلاد وبعض الكور بعد سيدنا خالد ما هيرحل من بلاد فارس، استردها المسلمون، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا. مين كان يسمع عن ابو رهم الغفاري؟ مين كان يسمع مثلا عن كلثوم مثلا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخليهم مكانه على المدينة، يستخلفهم على المدينة، لانه كان عايز يعني الصف تاني. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعتاب بن اسيد وكان اصغر القوم وجعله اميرا على مكة. ليه؟ لانه عايز يطلع صف تاني. جاء باسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه ابن 15 او 18 سنة وخلاه قائد عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع صف تاني. طبعا انت محتاج ده عشان المراحل تتواصل بعدها، وبعد كده لا ينضب نبع المسلمين، وايضا تظل الامور في صالح المسلمين ايه؟ في صالح المسلمين دائما. تجمع الفرس في مكان اسمه المصيف زي ما قلت لك 19 شعبان 12 هجرية، خلاص تجمعوا في مكان اسمه المصيف، تمام. وتهيأ الفرس للقتال، والعرب المتنصرة يقال انهم قد تركهم الفرس وقتها، لان دي صحراء والفرس لا تجيد القتال في الصحراء. سيدنا خالد بن الوليد قرر قرارا عجيبا، وده كان قرار في ذلك التوقيت يعني مش ممكن حد يتوقعه. قرر ان هو يقاتل في جنح الليل. استراتيجية القتال بالليل لم تظهر الا في اخر القرن ال 18 واوائل القرن ال 19 الهجري، يعني انت بتتكلم على الاف السنوات او مئات السنوات، ماشي، مئات السنوات ما بين ان الناس تقرر انها تقاتل ليلا، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سبق فقاتلهم في الليل، لان قتال الليل كان في الأبجدية العسكرية أو العلوم العسكرية عديم الفائدة آنذاك. والتوقيت اللي سيدنا خالد بن الوليد حيقاتل فيه كان توقيت القمر لا يكون في غاية الإشراق في السماء إلا بعد منتصف الليل. ساعتها سيدنا خالد حيهاجم، وسيدنا خالد حيهاجم بالخيل، لأن الخيل ترى في الليل كما ترى في النهار. الخيل كده معروف إن عينه ترى في الليل كما ترى في النهار. إيه اللي حصل؟ ان قائد القوم كان اسمه حرقوس ابن النعمان التغلبي. هذا الرجل كان قائدا على القوم، وسهر تلك الليلة وجمع اولاده وبدأوا يشربون الخمر، وكان قد تزوج بامرأة ليدخل بها في هذه الليلة. فتعجب الناس، يعني ازاي انت بتشرب الخمر وستقاتل؟ قال اشربوا شراب وداع، فما ارى ان تشربوا بعدها. هذا خالد بعين التمر وجنوده بحصير، وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا. يا الله، العبارة دي تحمل الهيبة التي أوجدها خالد بن الوليد في نفوس هؤلاء. ثانيا أن المسلمين كانوا على حق في عدم تخيير هؤلاء ما بين الإسلام أو الجزية أو القتال، لأن دول هم اللي جمعوا الناس لقتال الإسلام ولقتال المسلمين، فدول خونة. بدأ سيدنا خالد يرسم الخطة على هيئة حرب الصاعقة، لأن ديت مش هتعرف تقود المعركة دي إلا وإلا عند وأنت على متون الخيل. الخيل كانت عاملة زي سلاح المدرعات، بس المدرعات الخفيفة. سيدنا خالد جاء ناحية المصيخ وعمل حصار دائري، ماشي، والحصار الدائري ده تكتيك لأول مرة يستخدم في الحروب وقتها العرب لم تكن تعرفه، ودي الروعة الخالدية، القرار السريع الصحيح والنفسية التي لا تتبدل ودايما يثبت الناس بخطوة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يفهم نفسية العدو، وشن سيدنا خالد الغارة الموفقة في ساعة الغلط. الغلط ده اللي هو اختلاط آخر ظلمة الليل بضوء أول النهار، فعندئذ امتلأت المصيخ بجثث عبيد الفرس المتنصرة، ولم ينجو منهم إلا القليل، ولم يفقد المسلمون إلا رجلا واحدا. طبعا الجماعة كانوا عاملين دماغ تمام، والدماغ كانت زي الفل، وكانوا شغالين أحلى شغل، شاربين خمرة طول الليل. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وفعل بهم الايه؟ وفعل بهم الافاعيل. طبعا لما الناس دي قتلت المنطقه طهرت منهم، راح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عند رجل اسمه ربيع التغلبي، وده جمع الحشود انتقاما لمقتل صديقه عقه بن عقه، وكان معاهم واحد اسمه الهذيل بن عمران وعتاب بن عسكر. الثلاثه دول كلهم قرروا ان هم يقتلوا سيدنا خالد في مكان اسمه الثاني. قال لك احنا هنصفي الحساب. فسيدنا خالد ذهب الى هؤلاء، وطبعا لاول مره بقى يشترك الرومان مع الفرس. الفرس والرومان حاربوا بعض 700 سنه كامله، النهارده يستحدون ثوابا، لان المناطق دي هتكون ناحيه الشام حبتين تمام. فجاء القعقاع ابن عمرو وابو ليلى ابن سبكي ومعهم سيدنا خالد بن الوليد، وقسموا الجيش الى ثلاثه اقسام. قال لك ان احنا عشان محدش يفر من هؤلاء، اللي يفر يبقى في فرقه ثالثه تقضي عليهم، لان دول زي ما انت شايف كل مره بعد المعركه تتجمع فلولهم ويقومون بثمين للمسلمين. قال لك لا بقى احنا مش هنسيبهم المره دي، خلينا وراهم لحد ايه؟ لحد ما نوصل الى ان المعركه تكون في صالحنا نحن. فجاء الصحابه رضوان الله عليهم، ف وصل الصحابة إلى منطقة اسمها الزميل، وهاجموا هجوما كثيرا، فقتلوا عتاب بن فلان، وفي الليل القعقاع وأبو ليلى وخالد هجموا على بقية الجيش فلم يبقوا منهم أحدا. الكلام ده كان ناحية الرصافة اللي زي ما قلت لك هتكون جنب الإيه؟ هتكون على الحدود الشامية العراقية، بل إن خالد راح لمنطقة اسمها الرضاب أو الرضاب، والمنطقة دي كانت في الأصل تابعة لقنسرين اللي سيدنا خالد هيفتحها بعد كده، لما يقول يا أهل قنسرين والله الذي لا إله إلا هو لو كنتم في السماء أو في السحاب لأمطركم الله علينا أو لأصعدنا الله تبارك وتعالى عليكم. راح سيدنا خالد عند منطقة اسمها الفراب، ودي أكبر وأعظم معارك سيدنا خالد، ولكن المؤرخين لم ينتبهوا إليه. 150 ألف واحد من نصارى العرب ومن الفرس ومن الروم، اجتمع النقيضان على خالد بن الوليد وعلى المسلمين، تفرق شملهم إلا عليه. فاكر لما قلت لك في قواعد التقاء الحق بالباطل ومقاتلة الحق للباطل، انه هيحصل انه الباطل تتعدد عناصره وافراده، لكن الحق واحد بس، الحق هم المسلمون، السنة، الصحابة، ما انا عليه انا واصحابي، أي حد ثاني طائفة. السبئية طائفة، السبئية ليسوا من الإسلام في شيء، السبئية لا يعبدون الله الذي نعبده. عرفني بعلي بن أبي طالب الذي عندك. مين علي بن أبي طالب الذي عندك؟ علي بن أبي طالب الذي عندك اللي هو بالنهار حيدارة اللي مسك السيف اللي آخر الليل أبو بكر يغتصب منه الخلافة، وعمر يعني يغتصب منه بنته ويتزوجها، وعثمان يأخذ منه الخلافة. أدي سيدنا علي عنده. طيب مين يا ابني الإمام المعصوم عندك؟ الحسن تنازل عن الخلافة. مين يا ابن الإمام المعصوم الثالث؟ هيكون الحسين، راح يقتل في كربلاء وانتوا اللي خنتوه. طب يا ابني عرفني يعني الست عندكم، احنا عندنا المرأة طاهرة تلبس حجابها، انت عندك المرأة من صغرها تفخذ وبعد كده تتخذ للمتعة. طب فين بقى الإسلام؟ طب القرآن؟ لا القرآن محرف. طب ايه اللي انا بتفق معاك عليه عشان تكون انت على ديني وعلى ملتي؟ لا اتفقنا على رب، ولا اتفقنا على نبي، ولا اتفقنا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول اللي انتم بتتكلموا عنه بمفهومكم انتم صلى الله عليه وسلم عبارة عن واحد مش عارف حاجة، زوجته هو نفسه يعني واخد الرسالة كده، والإمام عنده كلامه مقدم عليه، وساب الأمة تتخبط. ايه يا ناس، وفي الاخر تقول لي ان السبائية مسلمون؟ فين بقى بأمارة ايه؟ اديني اي امارة، مفيش. خلاص انا هكتب لكم تعليق، هوريكم تعليق واحد كاتب: يا مقتدى يا مقتدى، يا حسين يا حسين، يا مهدي يا مهدي. لم يذكر الله عز وجل في اي دعاء من ادعيته، ماشي، ما ذكرش ربنا خالص، ذكر الثلاثه دول. طب وده هيكون مسلم ازاي يعني؟ ناقص من عصفور يعني بالعافيه؟ مفيش كلام من ده خالص. تمام، خلينا نروح ونشوف ان العقلاء قد نصحوا اهل فارس ونصحوا الروم وقالوا لهم: احتسبوا ملككم، يعني تنازلوا عنه. هذا رجل يقاتل عن دين وعقل وعلم، والله لينصرن ولتخذلن، بس ولكنه، يعني الذي قال هذا الكلام لم يصب هذا الكلام قلوبهم. ليه؟ لان عندهم كبر. فكانت معركة الفراد في 15 ذي القعدة في سنة 12 هجرية، يحدث ان تجتمع ثلاث جيوش ضد المسلمين: الروم اكبر دولة في العالم انذاك المنتصر على الفرس، والفرس ثاني اكبر قوة على مستوى العالم معروف عنهم المكر والجلد في القتال، ثلاثة العرب المتنصرة من انصار الروم ومن انصار الفرس، وكل واحدة انماذت عن الاخرى، يعني كل صف بقى لوحده. واجتمعت ثلاثة جيوش، كل جيش 50,000 لقتال المسلمين. فقالوا لخالد بن الوليد: إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك. فسيدنا خالد اختار أن يعبروا إليه عشان يستفيد من إنهاك قوتهم، وفي النهاية يستثمر جهد المسلمين في القتال لا في العبور. خالد كان في منطقة أقرب منها إلى الصحراء، أو أقرب إلى الصحراء منها إلى الإيه؟ إلى المستنقعات، وده القتال المناسب للعرب. ثم عبروا ب150,000، وجيش سيدنا خالد 18,000، حتى لو جاله مرض مش هكمل 20,000. 150 على 2 هتساوي كام يا سادة؟ 75. الجيش ده يساوي 75 مرة الجيش الإسلامي، يعني الواحد عليه كم من المسلمين؟ شوف انت حسبها بقى. ومع ذلك ثبت المسلمون، وقال خالد بن الوليد: ألحوا عليهم، يعني في الهجوم، ولا ترفهوا عليهم. فقام المسلمون بهجمة شديدة وقتلوا ما لا يقل عن 100,000 من الفرس والروم والعرب المتنصرة، وده كان مسك الختام لسيدنا خالد بن الوليد داخل أرض فارس. 150,000 قتل منهم 100,000، 30 الجيش قتل، غير من فر ومن هرب، غير ان المسلمين 20,000 واحد، غير انهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. تذكروا هذه المعركة جيدا، معركة الفراد سنة 12 هجرية 15 في القعدة، خالد بن الوليد يقاتل ثلاث جيوش: مملكة فارس ومملكة الروم والعرب المتنصرة، اللي جزء منهم كان مع الفرس وجزء منهم كان مع الروم. جمعتهم الدنيا وهزمهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وربنا سبحانه وتعالى نصر الإسلام ونصر المسلمين. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله. دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أجدادي، فأتني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. أفي زيهم لن ينجب الزمان مثلهم، وهم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم رجال، لأن هم تربية السبع الطوال، تربية المحاريب، تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أنا كده خلصت البث إخواني. تمام، لو في حد من حضراتكم عنده أي أسئلة أو أي تعقيب فضلوا. يا عباس أخويا، أنا قلت لحضرتك المرة اللي فاتت: عليك أن تغتسل وأن تغير ثوبيك وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتوب إلى الله عز وجل من سبك للشيخين أبي بكر وعمر، ومن سبك لبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تتوب إلى الله عز وجل من سب أم المؤمنين عائشة وتستغفر الله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ في الصلاة الصلوات الخمس وتقرأ القرآن وتتابع القنوات الإسلامية. تتابع القنوات الإسلامية ليس قنواتنا فقط، لأن احنا قنواتنا يا إخواني عبارة عن ناس بترد أو بتعرض تاريخ، لكن في قنوات أخرى تعرض للعقيدة، في قنوات تعرض للفقه، فعليك بهذا. وحاول أن تتواصل مع الناس في الجروبات، لأن في جروبات كثيرة بتعلم الإسلام. الحقيقة أنا يعني ما عندي جروب مثل هذا، ويمكن ما حاولتش إن أنا يعني أدخل في هذه الخطوة. فيعني الحمد لله الذي هداك، والحمد لله عز وجل الذي وفقك إلى الإسلام وتركت الكفر وتركت السبائية وتثمنت بفضل الله عز وجل. هذا كله من الله عز وجل خير، وهذا كله يحتاج الشكر. نسأل الله أن تكون صادقا، نسأل الله أن تكون صادقا، نسأل الله أن تكون صادقا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتك على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا وإياك على الإسلام والسنة. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا جميعا، اللهم أمين. طيب سليمان بارك الله فيك حبيبنا، الله يعزك، أن يطيف ربنا يرضى عنه. كان في بعضهم دان بالمجوسية ودان بالدهرية، لكن كانوا قلة للغاية. هذا الكلام كتبه الدكتور أحمد الحوفي عليه رحمة الله في كتابه، واسمه تيارات ثقافية مجوسية، تمام، وتحدث عن التقاء العرب بالفرس في بعض الأحوال، وأن بعض الفرس كان يقولون بالمزدكية وقال بها بعض العرب، وأن بعض العرب ناحية اليمن قال يعني زواج المحارم كما كان يقول مزدك، لكنهم كانوا قلة، والعرب كانت تأنف من هذا الحقيقة. نصار ربنا يبارك فيك حبيبنا، الله يعزك. رب إسماعيل جابي، الله يرضى عنه عنك، ربنا يكرمك يا أستاذ عباس. أخينا ابتسام أعزكم الله العراقي، ربنا يكرمك. زهير بارك الله فيك يا جار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارة النعيمي الحمد لله السلامة. عادل بني صخر بارك الله فيك، الله يبارك فيك حبيبي، يعني أراك دائما متألقا عندنا يعني. أخونا بشير أعزك الله، أعزك الله حبيبي. مينا ربنا يسترك. بلودجار أو بلودجر ربنا يكرمكم. مين تاني؟ نصام الجهني ربنا يعزك حبيبنا، ربنا يكرمك. سيف سرور بارك الله فيك، الله يبارك فيك. أختنا فاطمة أعزك الله، أختنا نجاة ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أخونا نشأت أعزك الله سيدي وبارك الله لك وبارك عليك. أخونا خالد الله يرضى عنه وعنك. أخونا نضال أعزك الله بارك الله فيكم يا حبيبي. أمير ربنا يرضى عنه وعنك. محمد المشرف ربنا يكرمك حبيبنا، الله يعزك يا رب. أخونا بشير ربنا يكرمك، المغربي السني بارك الله فيك حبيبنا، بارك الله فيك. عائشة كي اس اي لما نسمع قصص صحابة، نعم نعم، هذا مما يستدعي البركة، هذا مما يستدعي البركة، يعني بيوتنا تتنزل فيها البركة، لأنه يذكر الله كثيرا، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ربنا يرحم أخونا محمد الصابر، اللهم أمين رب العالمين، رحمه الله وغفر له وتجاوز عن سيئاته، اللهم أمين. هذا القناة الشيعة ربنا يعزك، الله يبارك فيك حبيبي. طيب هي كده التعليقات خلصت عندي. ماشي. نعم لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى. البلدوزر، معلش يا بلدوزر، معلش معلش، أنا يعني بشوف على قدي، والحروف اللي أنت كاتبها أنت عامل ال اثنين دبل، يعني دبل ال، فدبل ال ده أنا يعني مش عارف أجيبها إزاي الحقيقة. ماشي. أنا عامل زي الإيه، أنا بلاش عشان بيقطعوها من الفيديوهات، بلاش. حشرك الله مع محمد صابر مع خلكم يزيد السكير. طيب وانت حشرك مع المهدي المسردب، وحشرك مع أمك إن شاء الله واللي تمتع بيها، يعني إيه المشكلة يعني. ربنا سيدي يحشركم هناك إن شاء الله رب العالمين. هل عوام الشيعة كفار حامد بدون إقامة الحجة؟ مين قال إن الحجة ما أقيمتش عليهم؟ مين قال كده يا أخوان؟ من الذي قال هذا الكلام؟ دلوقتي الراجل الشيعي ماسك تليفونين، ماسك آيفون وماسك أندرويد، وعنده شاشات الإنترنت على، أو عنده الإنترنت وعنده شاشات التلفزة وبيشوف، ومع ذلك هو لا يريد إلا أن يتهمك أنت. طب هتعمل له إيه؟ غير ان هو كفر بالله العلي القدير. الان سكان الغابات وصل اليهم الاسلام، سكان الغابات وصل اليهم الاسلام، ده الاسلام وصل للحيتان في اعماق البحار، في اعالي البحار الاسلام وصل، ماشي. لكن هؤلاء يعرفون، هؤلاء يعرفون، يعرفون كل شيء. هنقعد بقى نحتال على نفسنا ونقول اخواتنا؟ اخوات مين بس؟ لا، دول مش اخواتنا خالص، انما اخواننا الذين يدينون بما ندين، انما المؤمنون اخوه. مش ده قول الله عز وجل في سوره مدنيه اسمها سوره الحجرات من اخر ما تنزل من القران الكريم؟ ولا انا اللي قلت؟ الله الذي قال انما المؤمنون اخوه حصر وقصر، انما الاعمال بنيات حصر وقصر، تمام. وصل اليهم وقامت عليهم الحجه وانتهى الامر. والرواسط كوافر والسبعيه كوافر، هو مين بيقتل؟ ما العوام هم اللي بيروحوا يقتلوننا، مش حد تاني. هو مين اللي قتل الكونغو في سوريا؟ مين اللي بيتقرب يقول لك يلا للحسين ولا الحسين والكلام ده كله؟ العوام هم الذين يقومون بهذا. لا، احنا عندما تستغربش الحمقى كثر، الحمقى دائما كثر، تمام، ماشي، الحمقى دائما كثر. طيب اخوانا، في حد عنده اي اسئله؟ الله يبارك فيكم. في حد عنده اي اسئله؟ نعم، الله هو الناصر، وربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. طيب قلنا إن شاء الله رب العالمين، غدا نلتقي مع حلقة جديدة بإذن الله من خمرة النار، نلقاكم على خير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرفع سبحانه وتعالى كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك في عليائك يا أرحم الراحمين أن تجبر كسرنا وأن ترحم موتانا وأن تفك أسرانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة ومتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لأخينا محمد صابر، اللهم اغفر له زلاته، اللهم وسع مدخله، اللهم ارحمه يا رب العالمين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم انصر المسلمين الموحدين في سوريا، وانصرهم في اليمن، وانصرهم يا رب العالمين في سوريا وفي اليمن، وانصرهم في العراق، وانصرهم يا رب العالمين في كل أرض فيها من الرافد وأعدائك. اللهم يا رب العالمين أقم دولة الحق وارفع رايته، وأذل دولة الباطل ونكس رايته، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الحق والفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.